بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
وسلم
على محمد وآله الطاهرين.
ولعت الدام على دام اسماعيل الى قيام الدين. صلى الله تعالى، اسعد الله اياكم جميعا وداد الائمه سلام الله عليهم واهل البيت. ان شاء الله احنا باذن الله نحاول ان ننتهي من مساله جواز اجتماع الامر والنهي قبل بدايه عطله رمضانيه، يعني بدنا 6 أو 7 أيام هم بنخلص ان شاء الله. في الكلام في كان الكلام في العبادات المنهي عنها، وأنا ما عرج عليها لأجل يعني صاحب الخير رحمه الله، لأنهم قالوا أن الدليل على إمكان اجتماع الأمر والنهي أفضل دليل عليه والوقوع، وقد وقع شرعا ووقع عرفا. أما شرعا في العبادات المنهي عنها، وأما عرفا إذا لو خاط السيد العظيم راح نشوفها إن شاء الله. مثال آخر، مثال العضدي والحاجبي، النبي أعطوا هذا المثال عندما قالوا بجواز الاجتماع. وبينا يعني كلام صاحب الخير رحمه الله عندما قسم العبادات إلى أقسام 3، وكلام النائيني رحمه الله، وذكرنا أن النائيني رحمه الله يقول بأن هذه العبادات في طول واحد، أما صاحب الخير رحمه الله فيقول أنها في عرض واحد. وذكرنا ما نختاره نحن، يعني اختيارنا احنا راح يريحنا كثير، وهو وانا من ما اعتقد فيه تماما ان العبادات، بعدما ذكرنا في مساله التعبد والتوسل، تذكروا كلام في تلك المساله، ان العباده ليست يعني مفهوم العباده ومفهوم ال ليس مأخوذا، لا يؤخذ فيه عليكم السلام قصد القربى ولا داعي الأمر. العبادة عليكم السلام الله مفهوم مثل التوصل تماما، مثل التوصليات، يعني لا فرق بين البيع وبين الصلاة، بعدم اشتراطي أخذ القربة أو أخذ داعي الأمر أو خوف من النار أو طمع في الجنة. في أصل مفهوم الصلاة أو العبادات بشكل عام، بل مأخوذ هي غالبا ما تكون كذلك، صح، تكون وسيلة، لكن ليس في مفهومها. بل العبادة هي عبارة عن فعل بين العبد ومعبوده، فعل خاص، حركة خاصة، أفعال خاصة، هذه العبادة الحية بالحقيقة. وأنا ذكرت مثال أن تأملوا في عبادة العبد للوثن، تأملوا فيها شوي، مش دائما فيها قصد قربة. حتى الدعاء أنتوا لاحظوا، حتى في بعد النقل، لو تم النقل
الشمس
ما في لا أمر ولا مش معلوم في قصد تقرب أبدا، في حالة ذكر أو شيء خاص بينه وبين هذا المعبود. لاحظوا الآن الصلاة حتى عنا كمسلمين بقول الدعاء. طيب إذا كان الصلاة سميت لأنها أساسا في الدعاء، أو صارت الناس تضمن الدعاء، طيب غير يكون الدعاء له وزن شوية في الصلاة. لاحظوا الصلاة كلها ما فيها دعاء أبدا، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان تسبيح لله، سبحان ربي العلى وبحمده، تسبيح وتنزيه، بس الفاتحة، ولكن قرأ الفاتحة لأنها قراءة وليست لأنها دعاء، بس اهدنا الصراط المستقيم، بس هالكلمة. سبحان بصراحة احنا قائمين في الثالثة والرابعة، ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أهم شيء هو العلاقة بين المعبود، بين العبد ومعبوده، التسبيح والتنزيه وذكر الله عز وجل، هذا الشيء الأساسي، هي العلاقة هيدي. أما الدعاء، لاحظوا الصلاة كلها بيقولوا شو؟ الصلاة في الأصل دعاء. الله يرحم اللي وافق على الكلام، جزاه من الله خيرا، علماء أجلاء كبار.
اللغة شو معناتها؟
الصلاة هي هالعلاقة.
لغة
في لغة هذه العلاقة بين المصلي وخالقه.
هذا فتحنا المعاجم
والصلاة مش الدعاء، هل استعملت في الدعاء؟ استعملت في كذا، مش أكثر من هيك. يعني بعبارة أخرى أنا لا أسلم بالمعنى اللغوي كذلك أبدا. ليش؟ للتبادر.
الشعر بيقولوا عدم قصد القرب،
عدم اشتراط قصد قربه،
عدم اشتراط،
عدم اشتراط قصد.
انه مثلا لو توضى لو صب عليه الماء فيعتبر يد
توضى. كيف؟ ها نعم، في فرق، شيء في فرق مهم بين النية، بين نية الفعل وبين قصد العبادة، التعبد. يعني مثلا عندما بدي انا عم صلي للصنم، بعضهم كيف بيصلي؟ مثلا انا بشوف اليهود واقف عم يعمل راسه هيك، عم يصلي بالنتيجة، عم يعمل براسه هيك شيء. او بالصنم بيرقصوا مثلا حول النار مثلا الى اخره، بتشوف انه في شيء. يعني مرة هذه الحركات بقصد التعبد، بنية التعبد، هذه عبادة.
هو لو لم تكن بنية التعبد كان عمل لهوي.
اما اذا يعني كان مش بنية التعبد، ايه صح، يعني ليس الفعل كفعل، بل الفعل بالعلاقة، مع العلاقة الخاصة التذللية بين العبد وبين المعبود. يعني يعني هذا مأخوذ صح نسلم به. اما انه قصد التقرب للمعبود، وان كان غالبا في قصد تقرب صح، احد الوسائل يعني، مش اكثر من هيك يعني. بناء على ذلك، بناء على ذلك
حرفتها.
لا غالبا تكون كذلك، تستعمل كذلك. يعني انت بدك صلي لاجلنا، يعني هذا موجود، يعني التقرب وبامره تعالى. نعم قد يقال ما هو دور الامر؟ دور الامر شو؟ يعني احنا احيانا بيجي واحد بيخترع صلاه من عنده. انا شفت واحد بمره هو نوعا ما غير متدين، مش غير متدين، مش نوعا ما، لا بيصلي لا بيصوم شيء، بس يجي كان على المسجد، يقف على باب المسجد بيتحرك حركات، يعمل هيك لحاله وبيضل رايح حركات معينة على باب المسجد، هو لابس صوبيته لا وضوء ولا شيء يعني. شو قال؟ انا عم صلي. شو عم صلي انت؟ قال انا هذه صلاة بالنسبة لي. هنا يأتي دور الاوامر، انه اختراعك ماشي او لا هو صلاة، هو علاقة، بس من قال ان هذه العلاقة تكفي لي او هي المطلوب بالضبط؟ فالأوامر تبين المطلوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، مش عزوكم، لكن عزوكم صلاة مش مشكلة، أو ليس فلا أعتبرها، يعني اسقطوها كصلاة، اسقاط الصلاة كصلاة. طبعا هذا المفهوم غريب شوي، يمكن لم تسمعوه من ذي قبل ولم أره في مكاني، بس عند التأمل تأمل شوي، وهذا يحل كثير من المشاكل، جدا كثير إذا تم طبعا. وأنا أطرحه للمناقش، أنا لا أتشبث برأيي، إذا تم بيان خطأ على رأس العين. ولذلك بتشوف خوف بعضهم، مثلا شوف الأمير عليه السلام، الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة، أهلا، ولا ما قد مش استقر ولا شيء، مش طمع ولا ابدا ابدا.
عم يعبر مولانا الامير عن حصه خاصه من التعبد،
بالنتيجه تعبد،
بس حصه خاصه.
لو ها ولو كان التقرب
ما في شيء ثاني مولانا هذا على العام
صح، ولو كان التقرب جزءا من المفهوم حتى من علي بن ابي طالب لا تصح الصلاه والعباده، لو كان جزء من المفهوم فرد واحد ما بيطلع، لانها ليست جزءا من المفهوم. نعم غالب البشر انما يصلون انما يفعلون، ليش؟ يعني من قبيل واحد، ما في واحد كرم اخلاء من نفسه، ما في الا بده عنده مصلحه. انت لاحظوا الايام اذا واحد دق على الباب، نعوذ بالله من هذه الحركات، اذا دق الباب على الثاني، ليش جاي لعندي؟ شوفي ما هي اصلا علاقات البشريه طبيعيه، مرحبا كيفك. بس غالب الناس، غالب البشر نفعيه، يعني ما البراغماتيه غالب البشر هكذا، يعني نفعيون، الغاية تبرر الوسيلة. بعدين لا يعني نفعي هو ماشي هو الصح، مش هو الصح هني يعتبرونه ان والله انت لك مصلحة هذا الشيء او لا. انا اعرف احد العلماء كان يسعى في شق طريق في منطقة وليس له متر واحد هناك، اهل المنطقة بعض اهل المنطقة صار يقولوا شو بده السيد فلان، ليش بده يشق الطريق ورايح وجاي وشو اسمه شو له شو مصلحته، صار يفكر في مصلحته، بده ينزل عن انتخابات، بده رضا اهل البلد، بده يعمل مؤسسة هناك، ان شاء الله شو بده هذا. هو انا اعرف انه ليس قصده هذا كله، ليس قصده هذا كله ابدا. على اي حال هاي المساله صح غريبه شوي لكن تاملوا بها جيدا واستحل كل المشاكل.
الايه القرانيه مولانا بتقول وما نعبدهم الا ليقربونا، يعني كانه العباده هي جزء من التقرب يعني
هن لا السبب هذا الداعي، داعي للعباده شيء ونفس المفهوم العباده شيء اخر. احنا عم نعبده لان حتى يقربوا الى الله عز وجل،
يعني تقرب
عارف مش ماخوذ في المفهوم مقصودي هذا. انت تستخدمها ما لنا مشكله، تدعو بها ما لنا مشكله، كله ما لنا مشكله، احنا عم نعبده ليقربنا الى الله.
عفوا مالنا
مش كمفهوم العباده،
العباده هو شعور العابد انه محتاج الى المعبود.
لا مش ضروري هلا، انما وجدتك اهلا للعباده، اهلا بس في العبادي. التعبد مش الحاجه، تعبد نعم غالب البشر باعتبار هم نفعيين بقول لك هذا قوي، هذا اله المطر، هذا اله مش عارف شو، انا بدي اعمله هيك. لكن العلاقه نفس العلاقه هي تسبيح وتقديس. لا اتركهم، حتى العباده في الاسلام كلها من اول لاخرها ما فيش دعاء الا في القران، في الايه القران في السوره القرانيه الحمد يعني اهدنا الصراط المستقيم ولولا، يعني بس هي قراءه من هذا الباب يعني لا من باب الدعاء. طبعا كل حال
انا بس بعد في عندي مثلا يعني الانسان بفطرته بطبيعته بخلقته بنوع خلقته بيخضع للعظيم، هو بيخضع للعظيم بفطرته، وهذا ناتج عن نقص عن حاجه
ماشي
يعني هذا هي العباده. شو الشيء
لا
خضوع
لله؟ طب ماشي تخلق علاقه تذلليه خاشعه بس ما لها علاقه بالتقرب كتقرب.
ولان لو لم يكن الامر بالتقرب لشو صدر حاجه من الباري عز وجل للعبد
لم يكن فيه علاقه قد كل مصلحته،
هي مصلحته في التقرب الى الله
في العلاقه لا مش في التقرب في العلاقه بالله عز وجل. في فرق بين الاثنين. انا مع العلاقه، هي علاقه تذلليه. التعبد عباره عن علاقه بينه وبين الله عز وجل، بين اي قلت لك الوثن علاقه مع الوثن، انه باعتبار الوثن هذه قصه كبيره، او اله او الشمس او القمر او النجوم، انا في كبير عظيم بدي اديه حقه اهلا للعباده، في حق له هذا الحق. نعم اذا اديته بصير قريب منه، يعني التقرب من لوازم وبيأدي لي حاجاتي ومش عارف شو، كانسان بحاجه لهالشغلات هي لوازمه. على كل حال تأملوا فيها، تنشوف تأمل فيها منيح، لان هالمساله اذا حليناها بتحل كثير مشاكل كثير. يعني مثلا من قبيل اشكال اخذ الامر في متعلقه تبع الشغل الانصاري، واشكال متين انصاف واحد يحكي شو بدنا، كل ما ذكر في حله ما كان يعرف يحله. كيف يعني الصلاه بداعي امرها وقصد الامر، اخذ قصد الامر في متعلقه، اخذ المتاخر في المتقدم واضح، الدور واضح، حاول يطلع منه بس هو حي. بس الحل الحقيقي هذا انه اخي قصد الامر ما له علاقه بالعباده كليا، ما له علاقه بالصلاه، يعني كون ليس له علاقه في مفهوم طبعا عندك. والامر شو دوره؟ حتقول له النبي بيقول لك لا هذه صلاه، اما الحركات اللي افترعها منها صلاه اسقاطها، وراح تنفعنا كثير هذه في النهي عن العباده ان شاء الله نشوفها. اشياء كثيره جدا في الجواز والنهي عن العباده وغير ذلك كلها راح تتغير. فبعد أن بنينا على كون العبادة مفهوما عرفيا وهو فعل خاص بين العبد والمعبود، تأملوا فيها جيدا، ولا دخل لقصد القربة فيه لا من قريب ولا من بعيد، تقرب يعني هو طمع أنا قريب منك في حاجات، ولا لداعي الأمر، ولا خوفا من ناره، ولا طمعا في جنته، ولا غير ذلك من المعاني التي كثيرا ما تقترن بالعبادة. تقترن بالعبادة لأن البشر هيك على ذهنيتهم نفعيين، فإذا كانت كذلك فلا فرق بين تعلق النهي بالتعبدي أو تعلقه بالتوصل. في الفرق صار لا فرق بينهما، وإذا تنحل كل ما ورد في الروايات، لا صلاة يعني نهي عن صلاة في الحمام ولا في مواضع تهمة، كلها تنحل فرق معه بنتي، شيء طبيعي. مثل ما في عندي نهي عن البيع نهي عن الصلاة، ولا يدل النهي حينئذ على فساده وفساد العبادة بذاته، كما سنبين المسألة جيدا إن شاء الله في مسألة دلالة النهي على الفساد، نهي عن العبادة على الفساد أو عن المعاملة على الفساد. إذا نأخذ كلام أبو حنيفة يطلع النهي عن العبادة عن المعاملة يقتضي صحتها، بس هالكلام يصير نهي عن العبادة يقتضي صحتها أيضا مش فسادها بالألم. ولو لم تكن عبادة صحيحة لما ننهي عنها، ما لها معنى، هي رايحة من أساس رايحة. طبعا إن شاء الله نشوف هالكلام. هذه هذه المسألة المفصلية الأساسية، بنتأمل شو يعني التعبد يعني، ونخلص من يعني هذه قضية داعي الأمر، قضية جواز استماع الأمر والنهي عنه. هون إن شاء الله كان بين على الموضوع يعني، النهي على العبادة يقضي فسادها، كل المسائل هذه بتغير الجو كله كليا. هذا المختار في مسألة النهي على العبادات، وكيف كيف تم يعني كيف يكون النهي على العبادات بهذه الطريقة. هذا هو الدليل الشرعي الذي ذكروه على أن الأفضل دليل على الإمكان هو الوقوع. أما الوقوع إما شرعا وقوع الشرعي وهي النهي عن العبادات، وهو النهي عن العبادات الذي يدل على جواز الاجتماع. في عنا وقوع عرفي. الدليل الآخر هو دليل الحاجبي والعضدي وهو الوقوع عرفا. يقول صاحب الكفاية رحمه الله، طبعا يقول هو استدل بدليلين، الدليل الشرعي والدليل العرفي، يقول ومنها على جواز اجتماع الأمر والنهي. إذن من الأدلة على جواز اجتماع الأمر والنهي أنه مسألة عرفية طبيعية، وأفضل دليل على الإمكان هو الوقوع. أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع، فوقع شرعا في العبادات المنهي عنها خلصنا منها، ووقع أيضا عرفا، راح نبين كيف وقع أيضا عرفا. يبقى كيف وقع عرفا راح نشوف. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا، مطيعا وعاصيا في آن من وجهين، في آن واحد. يعني إذا أنا طلبت منك شغلة وفيها عنوان آخر محرم، أنت مطيع وأنت عاصي في آن واحد. من قبيل ذكرت لكم قصة هارون الرشيد مع هذا الشخص الذي أتى بمئة إبرة، قال له هارون الرشيد القصة جميلة جدا بس معبر عن جواز اجتماع الأمر والنهي، معبرة تماما إلى حد كبير يعني. هذا شو عمل؟ جايب مئة إبرة، دخل على هارون الرشيد المئة إبرة، وقف على مسافة وصار يرمي الإبر. تجي الإبرة الأولى مثلا واقفة على رأسه، الثانية يرميها من بعد وتدخل في خرم الإبرة الأولى لكن على جنب مثلا، ثالثة من فوق، رابعة من جنب الآخر، وهلما جرى إلى أن مئة إبرة بنى فيها قصرا كاملا من الإبر هيك من بعيد عم يرميهم، الرمي من بعيد. شغلة غريبة، شغلة مهمة حلوة يعني، فن راقي جدا ورائع جدا، الدقة في الرمي وفي أصل الفكرة. عندما انتهى قال لهم هارون الرشيد اجلدوها، اعطوه 100 دينار والدينار، واجلدوها 100 جلدة. قالوا له 100 دينار ممكن تمنع. أنا 100 دينار لأنه بالفعل شيء فن راقي. فنان. لا فنان ما بيقدر أحد يدل عليه هذا هالعمل اللي عم يعمله. طب 100 زلمة مشان شو؟ أهل أنه عم يضيع عمره على الفاضي. شو رح نفعل بشرية بهالشغلة؟ صرت لا مطيع عاصم في آن واحد يعني. اجتماع عنوانين على معنى واحد. لا مثلا وبتلاقي والبشر والعقلاء لا يستنكرون ما فعله هارون مع هذا الرجل. شو عم ضيع وقتك على الفاضي ليه؟ ف لا بعدين فاذا هنا فاذا امر المولى عبده بيعطي مثال يعني العاضدي والحجبي يعني صاحب الكفايه رحمه الله نقلا عن العاضدي والحجبي فاذا امر المولى عبده بخياطه ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص. انت ممنوع تروح على المحل الفلاني على حرف حرك بس انا اريدك ان تبني تخطيط لهذا الثوب فخاطه في حرف حرك. تم المراد والغرض والاثر كما مثل الحاجبي مثل به الحاجبي والعضدي فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لامر الخياطه وعاص للنهي عن الكون في ذلك المكان. عاص يعني مطيع وعاص في ان واحد. شو بصير؟ هو شغل عرفي وطبيعي.
وحده ذاتي وحده عرفي.
وحده؟
ذاتيه
ايه مثلا.
عاص من جهه ومطيع من جهه اخرى. اي
مطيع احسن. فاجتماع الوجهين من وجهين. وفيه رحمه الله يناقش اول شيء يقول ان هذا المثال ليس لا يصلح مثالا. ثانيا انه بعد ما تم الدليل العقلي على الامتناع جيب لي 100 مثال عرفي يحتاج فهو يحتاج الى تأويل. هذا ملخص اللي بيقول يقول هكذا مضافا الى المناقشه في المثال بانه ليس من باب الاجتماع. ليش مش من باب الاجتماع؟ تبوا جيد شوي مش من باب الاجتماع تبوا شوي انتبه. نعم
امرين منفصلين عن بعض
ايه بس عنوانين مجتمعان في معنى واحد. بس ليش من باب شو يعني بعد التامل فيه مضافا للمناقشه في المثال بانه ليس من باب الاجتماع. ليش من باب الاجتماع؟ طبعا المثال ما هو؟ الخياطه والمكان منيع عنه. مش لا تخط في ذلك المكان في فرق. لا او عفوا خيط لي هذا الثوب. مره اقول لا تخيطه في ذلك المكان. عم قيد شيء. مرة أقول لا خيط لي هذا الثوب وأقول لك أيضا لا تخط في ذلك عفوا لا تكن في ذلك المكان لا تدخل الكون فيه لا تجلس في ذلك المكان مثلا. أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا. يعني شو اشترطنا إحنا في جواز استماع الأمور النهي أن يجتمعا في معنون واحد وجودا. يعني نفس المعنون نفس الوجود هو واحد هو واحد هذا شرط. يعني هذه مسألتنا مش كل وجود لحال كما لا يخفى. وذلك ليش مش لم يجتمع وجودا؟ يعني هذا العمل هالإبرة هالخياط أو هالمكنة أو شيء هذا ليس خياطة وكونا في آن واحد. ليش؟ لأن الخياطة إما أن تكون مقولة الخياطة مقولة الفعل والكون مقولة الأين. الخياطة أحد أمرين أو هي ثلاث أمور. إما إدخال إبرة عملية الإدخال في الثوب مثلا أو دخول الإبرة في الثوب أو الكيفية الحاصلة من قبيل الاسم المصدري الوضوء. يعني إما إدخال أو دخول أو الحاصل شايفون انا اما ادخال او دخول او الحاصل. فان كان ادخالا يعني ادخال الابره فهو فعل يعني من مقوله الفعل وان كان دخولا ايضا فهي فعل وان كان الحاصل فهو هيئه يعني طلع الثوب مخيط مقصقص مفصل مرتب. يعني على يعني بعبارة أخرى الخياطة إما من مقولة الفعلية على أنها إدخال أو دخول، أو من مقولة الكيفية إذا كانت الهيئة الحاصلة بس خلص. فالخياطة إما مقولة فعل أو مقولة كيف. أما الكون في المكان المعين فهو مقولة الآن. ولا تجتمع مقولتان أصيلتان في شيء واحد في أمر واحد. هكذا قالوا. ليش؟ تتذكروا أن المقولات العشرة مقولات لا جنس لها، ليس لها كلي جامع أبدا، متأصلة، كل واحد له أصل خاص. هذا السبب الذي جعلهم يقولون. طبعا احنا فينا نغير المثال، لان هذا كلام اول شيء اشكال في المثال، بعدين بكره نبين المثال شو هو الثاني. ثانيا وين صرنا؟ ضرورة ان الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا اصلا كما لا يخفى. اولا يعني الجواب الاول على المثال العرفي ان هذا ليس مثالا. الجواب الثاني انه بعد ان دل الدليل على الامتناع العقلي شبه 100 مثال لابد فيها من تأويل. يعني من قبيل القرآن مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، يد الله فوق ايديهم، تبارك وجه ربك وجه ربك والملك الى اخره، ظاهرها وجه ايد الى اخره. لكن لما دل الدليل العقلي كما يقولون على عدم
نفي
الجسمية، على نفي الجسمية، لابد حينئذ من تأويل هذه الألفاظ. طبعا احنا ما بنقول بالتأويل، والمعنى اليد هو القوة السلطة، مش اليد يعني أساسا ليس معناها
مجازي.
لكن لو قلنا بأن اليد معناها صار هناك، صار نقل ممكن، نقل عرفي صار، يعني اليد منقول عرفا إلى هذا العضو الإنسان، العضو الحيواني، فتحتاج حينئذ تأويل مجاز في الإسناد، عبروا عنه إلى آخره، بنتيجة تحتاج إلى تأويل. هنا نفس الشيء، بعدما ثبت بالدليل العقلي الامتناع، يعني يمتنع اجتماع الأمر والنهي، هنا أيضا نقول كذلك. جيب لي 100 مثال يا أخي فيكون في شبهة مقابل بديهة، بعدما تم الدليل العقلي لا بد من تخريجها. كما لا يخفى المنع عن صدق إلا عن صدق أحدهما، بمعنى بعدما تم الدليل على الامتناع فلا بد إما أن يكون مطيعا وإما أن يكون عاصيا، مش مطيعا وعاصيا في آن واحد. إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان، أو العصيان يعني نغلب جانب العصيان فيما غلب جانب النهي. لما عرفت من البرهان على الامتناع نعم استدرك صاحب الخير رحمه الله، ولا بأس بمعنى إطاعة بمعنى حصول الغرض، حصول الغرض شيء والإطاعة شيء آخر. نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، يعني صدق العصيان ماشي الحال. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه، غير مبغوض عليه غير مبغوض، كما تقدم إظهار كلمة عليه زيدي هون، كما تقدم يعني العبادات الثمرة فيها كما قالوا ثمرة جواز اجتماع الأمر والنهي، أننا إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع بالامتناع وغلبنا جانب الأمر تصح العبادة، وإذا قلنا بعدم الجواز وبالامتناع وغلبنا جانب النهي تفسد العبادة، لأن العبادة نهي عن عبادة يقتضي فسادها. هذا كلام صاحب الخير رحمه الله نقول وفيه، يعني خلينا ننتقد كلام صاحب الخير، وين الصح وين الغلط. وفي مقام هذا كلام صاحب الخير رحمه الله في مقام نقاش الكلام. أولا ماذا شو المثال اللي أعطاه الحاجبي والعضدي؟ قال في إشكال بالمثال، وهو إشكال المثال الحاجبي ماذا كان؟ لو أمر عبده بخياطة ثوبه ونهاه عن الكون في مكان خاص. يعني عندي اعطاء في عنوانان، في عنوانان. عنوان الاول الخياطة، والثاني عدم الكون. قالوا ان كما ذكرنا ان اذا كان الخياطة بمعنى الادخال والدخول فهو فعل، واذا كان بمعنى الهيئة الحاصلة فهي كيف. اما الكون في المكان فهو من مقولة الليل، ولا تجتمع مقولة. طبعا خلينا ماشي الحال، احنا نشحت نلحو عن مثال الحاجبي والعضدي، فنعطي مثال اخر ويمكن اتحاد الامرين مثلا، وهو نقول اما المثال فيمكن تغييره. انا بعطيكم مثال اخر في اتحاد، يتحد الامران، يتحد العنوانان مقولة واحدة، وذلك فيما لو امر المولى خادمه، يعني عبده صارت لغة قديمة، فنقول خادمه او عامله العامل عنده، ونهد امره بالخياطة، قال له خيط لي هذا، ونهاه عن التصرف في فضاء ما، عن الفضاء هذا البيت، لا التصرف مش الكون، الكون قد يجي هذا عين تصرف فعله، نهاه لا تتصرف في هالفضاء بأي شيء، لا بقيام ولا بقعود ولا بجلوس ولا بحركة ولا بسكنة ولا ما نحزن، هذا الفضاء لا أسمح لك أن تتحرك به أصلا، أن تفعل شيئا فيه، أن تتصرف فيه. شو صار عندي؟ صار عندي عنوانان، عنوان الخياطة وهي من مقولة الفعل أو الكيف على ذوقك، ما أنا مش كل شيء، وعنوان التصرف اللي هو فعل، الذي هو فعل، ولا مانع من اجتماع المقولتين حينئذ بناء على أنها فعل. الخياطة إدخال ثوب، إدخال إبرة أو دخول أو دخوله، حينئذ هذا الإشكال على المثال يرتفع، لأن الأمرين، لأن الخياطة من مقولة الفعل، من مقولة الفعل و التصرف المقوم من مقولة الفعل أيضا، فأصبحت الأمر عنوانان من مقولة واحدة وهي الفعل، مقولة الفعل، وحينئذ ما في إشكال في المثال. هذا بالنسبة للمثال. فإذا إذا أعطينا غيرنا المثال نرفع الإشكال الأول، وذلك فيما لو أمر المولى خادمه بخياطة ثوب ونهاه عن التصرف في فضاء الكون، في فضاء معين، مكان خاص، فهذا لا شك في الاتحاد وجودا في الخارج. يعني نفس العملية، يعني أنا عم بحط الإبرة بالثوب أو حط المكان بالخياطة، هذا تصرف في الفضاء وأيضا هو خياطة، فيجتمع الأمر والنهي. لقلنا إحنا شيء أساسي في اجتماع الأمر والنهي هو اجتماع الأمر والنهي في واحد، في معنون واحد، فهذا لا شك في الاتحاد وجودا في الخارج، لكون التصرف فعل والخياطة لخياطة فعل، بناء على كونها معنى الخياطة ادخال الإبرة مش عارف فعل. هذا هو. وأما الدليل العقلي على الامتناع، سأل في بعدما تم الدليل على الامتناع لا نستطيع، يجب تأويل هذه الأشياء. خي تم الدليل عندك أنت على الامتناع، بس عندنا احنا لا، تم الدليل عندنا على الجواز، والامتناع شغل غريب، ولا مبين بعدين ان شاء الله لخص كل النقاط اللي مرت معنا البحث. انت تقول بالامتناع، يعني صارت قصة مبنائية بالنتيجة، يعني انت باني سلفا على الامتناع، فمهما قلنا ومهما فعلنا مش جبنا لك ادلة مش هتسلف، لا بد من تأويل شيء اخر. اما الدليل العقلي الذي ذكرته على الامتناع فهو غير تام كما بينا. بقي الكلام في تفصيل منسوب الى المحقق الاردبيلي رحمه الله، وهو تفصيل بين حكم العقل وحكم العرف، يعني جواز الاجتماع الامر والنهي، العقل يحكم بالجواز، لانه كل عنوان لحال شيء، انا قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع والطبيعة لا تسري، لا يسري من الحكم إلى الفرد. فلا تصلي في الأرض المغصوبة، هذا المثال المشهور. بضل عنوان الصلاة مأمور بها، عنوان الغصب منهي عنه، واجتمعا في واحد معنونا واحد وجودا يبقى. لكن لاحظوا انتبهوا، هذه الحكم يبقى في الطبيعة، هي نقطة أهم نقطة هي، ولا يسري الفرد أبدا. يعني الفرد لا يمكن أن يكون متعلقا للحكم أبدا، لا بذاته ولا تريانا. هذه النقطة الأساسية اللي هي ممكن تحل المشكلة كلها، لا بذاته ولا
تريانا.
هذا الكلام الحق الأردبيلي رحمه الله، غدا إن شاء الله نبينه ونبين ما فيه، والحمد لله.